بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله الأوراق اليوم كثيرة. يقول: من أسباب الفوضوية التواكل والتسويف، عدم تقدير قيمة الوقت، تأجيل أموره وأشغاله، استصعاب الأمور، الياس والخمول، العجلة في أموره، المبالغة في التفاؤل. طيب، هذه 7 أسباب. يقول: من أسباب الفوضوية، ولكن ليته عرف الفوضوية. الفوضوية ضد ماذا؟
التنظيم.
نعم، ضد الترتيب والتنظيم وما أشبه ذلك. جيد، أدب جيد. يقول: بقدر صبر طالب العلم ويقينه وتقواه لربه ينال من العلم بقدر ذلك. قال الله تعالى: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وقال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. أيضا هذا أدب جيد. وعبارة شيخ الإسلام رحمه الله: الصبر واليقين تنال الإمامة بالدين. هذا أدب طويل، لعلنا نجعله في الغد إن شاء الله، بل أدبان أو 3 ربما. وهذا صاحب الورقة المعرمشة. يقول: كن على وقتك أبخل من البخيل في ماله. طيب، بارك الله فيكم. المعرمشة معروف في المعنى. طيب، الذي يعرف يخبر الذي لا يعرف. شكرا لكم. معوش القدم. لا، هذه تختلف، هي المعرمشة. يقول معروشة
حتى بخيل بالورق.
ايه، يعني المعرمشة شيء مأكول من غير نظام، يعني فوضوي حتى في أكله. نقرأ آية اليوم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد.
نعم، بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله. في الآيات السابقة وقفنا على بيان الله عز وجل لحقيقة الدنيا، وأنها لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. وعرفنا من المقصود من هذا التوصيف وهذا البسط المقصود بيان حقيقة الدنيا حتى يحذر الإنسان، وليس المقصود ماذا؟ نعم، وليس المقصود الاعتذار لمن لعب أو لها، وإنما الحذر والتحذير. ومن آخر ما تكلمنا عليه هو قوله: كعرض السماء والأرض. فماذا يرى المؤلف رحمه الله في معنى قوله عرض؟ أي ساعة، كساعة السماء والأرض. إذن لا يرد على ما راه المؤلف، فيقال: إذن كم طولها؟ لا يرد هذا. وقيل ان العرض هنا هو مقابل للطول، فاذا كان عرضها السماوات والارض او السماء والارض فطولها اكبر من هذا بكثير. اما آية اليوم قال الله تبارك وتعالى: ما اصاب من مصيبة في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبراها. هذه قاعدة كونية امضاها الله سبحانه وتعالى، وهو ان ما اصاب من مصيبة في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب. فالامور مقدرة وقد مضى فيها الكتاب الاول، ليس هناك شيء يقع هكذا مصادفة خبط عشوة، كل شيء مقنن بقانون الهي لا بد ان يأخذ مجراه. وقوله تعالى: ما اصاب من مصيبة، هذه نكرة فتفيد العموم، لا سيما انها في سياق ما اصاب من مصيبة في سياق الشرط، ما في سياق النفي، يعني لم تقع او لم تصب مصيبة فهي في سياق النفي. اضف الى هذا انها جاءت من التي هي زائدة من حيث الاعراب، ولكنها زائدة من حيث المعنى، ففيها التنصيص على العموم، فتبين ان كلمة مصيبة عامة من حيث كونها نكرة كانت في سياق النفي، ومن حيث دخول من التي تكون نصا في العموم. اذا اي مصيبة كانت واي مصيبة وقعت، قال الله تعالى: في الارض، هذا ظرف للوقوع، قال المؤلف: بالجدب، بجدب الارض، وذلك بقلة المطر وقلة الغيث. وما ذكر المؤلف لما قال بالجدب هذا مثال، وإلا فإن مصائب الأرض كثيرة، قد تكون جدبا وقد تكون زلازل يحدثها الله سبحانه وتعالى، وقد تكون في الأرض لكن متعلقة بالناس كغلاء أسعار مثلا أو أمراض أو تسلط أعداء، كل هذا من المصائب الأرضية. هذه المصائب الأرضية ينظر إليها الإنسان بأنها مقدرة، ماض فيها حكم الله عز وجل، ولو إن كانت مكروهة له تسبب حزنا له كما سيأتي في الآيات، لكنها أيضا من دلائل سلطان الله عز وجل، وأنه مصرف مدبر في هذه البسيطة. أما الأمر الثاني فقال: ولا في أنفسكم. فالمصائب تكون في النفوس، والنفوس في الأرض ليست خارجة عنها، ولكن نص الله تعالى على النفوس لأنه قد يغفل الإنسان عن تذكر مصائب النفوس لو لم ينص عليها. لو قيل: ما أصاب من مصيبة في الأرض إلا في كتاب، ربما لا يخطر على باله مصائب النفوس، لكن هي داخلة ونص عليها أيضا تذكيرا بها وإيقافا للقارئ والسامع على حقائقها. قال الله تعالى: ولا في أنفسكم، يعني مصائب تقع في النفوس. قال المؤلف: كالمرض وفقد الأولاد، هذه أمثلة لمصائب النفوس. وقوله كالمرض يشمل المرض بنوعيه، يشمل المرض العضوي الذي يكون بعطب في بعض أعضائك، ويشمل المرض النفسي الذي يشكو منه كثير من الناس وانتشر في أوساط كثير من الناس داخل في مثال المؤلف. وذلك أن الأمراض النفسية هي نوع مصائب يكفر الله سبحانه وتعالى بها السيئات، وهي أيضا محل بيان سلطان الله عز وجل، كما أن الأمراض العضوية هي كذلك. والذي يتتبع شيئا من الأمراض النفسية التي يشكو منها الناس والوساوس وما يسمى بأمراض الانفصام وأشبه هذه، كلها من آيات الله عز وجل، وهي من المصائب التي تقع في النفوس. وقول: وفقد الولد، لأن الولد بضعة منك، وكذلك غيره كفقد والد أو عزيز عليك، كلها من المصائب التي في النفوس، هذه كلها قيدها الله تعالى فقال إلا في كتاب. قال المؤلف يعني اللوح المحفوظ. إذن التنكير هنا للتعظيم في كتاب عظيم وهو اللوح المحفوظ. وقد مر علينا وإن شئت أن تقيدها الآن، وهو أن من أغراض التنكير التعظيم، أن من أغراض التنكير التعظيم، كما أن من أغراضه التحقير، فهما غرضان متقابلان. قد يعظم الشيء بتنكيره وقد يحقر الشيء بتنكيره، والسياق هو الذي يبين. إذن هذا كتاب وهو لوح محفوظ قيد الله فيه ما يقع، وما يقع من المصائب إنما هو تطبيق لما خططه الله تعالى وكتبه في الكتاب العظيم في اللوح المحفوظ. قال الله تعالى إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. قال المؤلف نخلقها، ويقال في النعمة كذلك. إذا هي واقعة في هذا الكتاب من قبل أن نبرأها، يعني مسجلة في الكتاب قبل أن يبرأها الله. وما معنى قوله نبرأها؟ قال المؤلف نخلقها، أو نقول نخلقها لأنها تفسير لفعل منصوب. إذن هي في كتاب قبل أن تخلق في الأرض، والمراد بالخلق هنا الإيجاد، يعني قبل أن توجد وترونها. فالمرض مثلا متى يرى؟ إذا وقع، إذا خلقه الله تعالى. وكذلك غيره من المصائب لا ترى إلا إذا خلقت ووقعت، وهي قبل ذلك مكتوبة، مكتوبة في اللوح المحفوظ. إذن هذا أبلغ طمأنينة للإنسان، أن ما حل فيه الآن إنما هو تطبيق لشيء مضت فيه إرادة الله ومضى فيه حكمه النافذ. إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. قال الله تعالى إن ذلك على الله يسير. إن ذلك، ما هو ذلك؟ ما المشار إليه؟ المشار إليه عدة أمور. المشار إليه رحمك الله، المشار إليه مصيبة وقعت، والمشار إليه إثبات المصيبة في الكتاب السابق، وأن إثباتها كان قديما سابقا قبل أن يخلقها الله عز وجل. لا مانع أن نقول إن الإشارة هنا تعود إلى كل هذه، يعني أن هذا الشيء يسير، ألا وهو المصيبة التي وقعت يسيرة الله عز وجل حين أوقعها، وهي مثبتة في اللوح المحفوظ، وهذا يسير على الله عز وجل، وإثباتها في اللوح المحفوظ كان قديما قبل أن تقع، وهذا يسير أيضا على الله عز وجل. فتبين أن اسم الإشارة يعود إلى المذكور، يعني إن ذلك المذكور يسير على الله. أما حكمة هذا كله فقال لكي لا تأسوا. قال المؤلف كي ناصبة للفعل، بمعنى أن أي أخبر تعالى بذلك لئلا تأسوا، لئلا تأسوا على ما فاتكم، هذه الحكمة. والمؤلف يقول إن كي هنا بمعنى أن لأنها ناصبة، والمعنى لئلا تأسوا، والمعنى متقارب، وهو أن الله سبحانه وتعالى أوقع ما أوقع حتى لا يحصل اليأس. قال لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. اليأس الحزن، نقول لكي لا تأسوا، لأن لكي لا يحصل يأس تأسوا أسى، لكي لا يحصل أسى أي حزن على ما فات ولا فرح بما يأتي، هذه الحكمة. يقول المؤلف في تأسوا تحزنوا، والحزن يكون على أي شيء؟ على الماضي أو المستقبل؟ الماضي. إذا لكي لا يحصل حزن على الذي فاتكم في الماضي، كنت حريصا على أن تذهب ففاتك مجال الذهاب، لا تأسى لأن هذا مقدر. كنت حريصا على اتجار لتربح فيه ففاتك هذا، فيقال لا تأسى لأنه مقدر. أما الأمر الثاني فقال ولا تفرحوا بما آتاكم، فالشيء الذي حصل لا تفرحوا به. قال المؤلف فرح بطر، بل فرح شكر على النعمة. إذا لا تفرحوا فرح بطر، هذا ممنوع. أما فرح الشكر على النعمة فإنه محمود، ولا يعاب على الإنسان إذا فرح فرح شكر. لما قال المؤلف فرح بطر كان عليه إذا أن يقول لكي لا تأسوا تحزنوا حزن اعتراف أو حزن قنوط، لأن الواقع أن الحزن والفرح أمران يهجمان على القلب. الإنسان لا يعطى الخيار إذا أراد أن يحزن، ولا يعطى الخيار إذا أراد أن يفرح، أمران يهجمان على القلب. فإن كان حزنه كما قلنا قنوطا واعتراضا على قدر الله عز وجل فهذا لا يجوز، والواجب أن يقلعه من قلبه. وإن كان حزنا طبيعيا أصيب بمصيبة فلم يتمالك فانقبضت نفسه وضاق خاطره فهذا حزن طبيعي لا يعاب على الإنسان، لكن عليه أن يسعى في تخفيفه. وكذلك الفرح، إن كان فرح بطر وأشر وتعال على الخلق فهو المنهي عنه، وإن كان فرح شكر أن تبدلت حاله إلى حال سارة فهذا شكر منه لله عز وجل، لكن لا يزد فيه، لا يزد فيه حتى لا يخرجه عن طوره. قال الله تعالى ولا تفرحوا بما آتاكم، قال المؤلف لما آتاكم بالمد أعطاكم وبالقص جاءكم. يشير المؤلف إلى قراءتين سبعيتين. القراءة الأولى بما آتاكم معناها أعطاكم، وبالقصد بما أتاكم، أتاكم يعني جاءكم، فكلاهما يؤدي نفس المعنى. قال الله تعالى والله لا يحب كل مختال فخور. هذا الختام كالتعليل، لماذا هذه الأمور التي نهى الله تعالى عنها؟ قال لأن الله لا يحب كل مختال فخور، والمؤمن لا يقتصد بشيء لا يحبه الله. المؤمن يتجنب مساخط الله، ومن مساخطه التي لا يحبها هو الاختيال والفخر. لا يحب كل مختال، والمختال هو المتكبر، والفخور قال به على الناس يعني المتفاخر. فالاختيال تكبر إن شئت أن تقول بالفعل، والفخر بالقول، فيجتمع في هذا الإنسان الوصفان الممنوعان، أنه يتكبر بفعله ويتكبر أو يفخر بقوله. أما تكبره بفعله فله صور الناس يختلفون فيها، فربما يتكبر بفعله بمشيته، وربما يتكبر بفعله بلباسه. وقد حدث النبي عليه الصلاة والسلام أنه ربما جر الإنسان ثوبه خيله، وربما يتكبر بطريقة كلامه ونظره إلى صاحبه، والناس يختلفون. وأما التفاخر فأيضا الناس يختلفون في فخر في كلامه، فقد يكون متحدثا بما عنده متعاليا به على غيره، وقد يكون يتحدث بهذا مبينا أنه ناله بجهده بعقله بتفكيره بأنه أهل لذلك. وعلى كل حال أيا كان الفخر فإنه مذموم ومحل سخط الله عز وجل. انتهت هذه الآية الكريمة وسنعود عليه إن شاء الله في فوائدها. قال الله تعالى بعد ذلك: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. هل هذه آية جديدة منفصلة عن سابقتها أو هي مكملة للمعنى السابق؟ يعني الله لا يحب كل مختال فخور. الذين يبخلون فتكون صفة للسابقين فيكونون جمعوا مع كبرهم وفخرهم صفة البخل. يحتمل هذا ويحتمل أن تكون كلاما جديدا، فأيا كان الله تعالى يعيب هذه الصفة، صفة البخل. الذين يبخلون بما آتى، بما الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. لم يبين هنا يبخلون بماذا، لكن المؤلف قال يبخلون بما يجب عليهم فجعله بخلا بالواجب. ثم نقول: ما الواجب؟ الواجب يختلف، قد يكون الواجب مالا فيبخلون بالواجب. أعطني مثالا لواجب مالي كالزكاة، كالنفقة على أولاده وزوجه، هم يبخلون بهذا. وربما التزم واجبا فبخل به كحال بعض الناس، ينظر أنه يتصدق بألف ريال أو أن يذبح ناقة يوزعها، ثم إذا حصل مقصوده بخل بهذا المال فهو داخل في الآية. إذن البخل المالي أمره واضح، هل هناك مجالات للبخل غير المال؟ قد يبخل في العلم، قد يكون الله تعالى أعطاه علما فيبخل به في مكان يتعين عليه بثه وإظهارهم، وقد يبخل بجاهه، يكون من الله عليه بجاه فيمتنع أن يبذل جاهه بعذر أو بغير عذر، وقد يبخل ببدنه، أعطاه الله تعالى قوة بدنية واستطاعة لنفع إخوانه وخدمتهم فيبخل ببدنه، وقد يبخل بوقته، يكون هناك حاجة لأخيك المسلم فتظن بالوقت عليه وتصرفه فيما هو دون أو مساوي. وربما بخل بالنصيحة وهي أيضا نوع من العلم، أيضا بفكره وعقله ورأيه ومشورته. وربما بخل بالدعاء، أبخل الناس من بخل بالدعاء. إذن هذه معاني كثيرة فكلها محل ذم الله عز وجل. الذين يبخلون، ثم هؤلاء لم يقتصر بخلهم على أنفسهم، لأن الإنسان تتطور حاله أو تتدهور. هذا الذي معنا تدهورت حاله، فانتقل من كونه بخيلا بخلا يخصه إلى أن صار يدعو. قال الله تعالى: ويأمرون الناس بالبخل. يأمرون، ليسوا ينجبون أو يحثون، بل إنهم يأمرون الناس بالبخل. وكونهم يأمرون قد يكونون أصحاب كلمة مسموعة فيأمرون، وربما أمروا وهم ليسوا أهلا للأمر، فإن من الناس مثلا من يأمرك أمرا صريحا: لا تفعل كذا، لا تتصدق، إياك أن تعطي مالك، هكذا يأمر أمرا صريحا وليس بذي سلطان عليك، لكنه قد يأمر. فإن كان صاحب سلطان فأمره أقبح، لأنك لا تستطيع مخالفته، وإن كان غير ذي سلطان فإنه أقل من الأول، ولكنه قبيح أيضا أن يأمرك بالبخل. وقوله تعالى: يأمرون الناس بالبخل، هذا عام أيضا، وكونهم يأمرون الناس ليسوا أقاربهم وليسوا خاصتهم، يأمرون الناس يدلك على قناعتهم بالسيء الذي هم عليه. لأن كون الإنسان يأمر الناس أمرا علنيا لا يتورع يدل على أنه مقتنع بهذا الشيء وعنده استعداد أن يجابها كلا بفكره وبرأيه الذي اقتنع فيه، وهو بئس الرأي، وهو بئس الرأي حيث كان أمرا بما نهى الله تعالى عنه. قال الله تعالى: ويأمرون الناس بالبخل. قال المؤلف: ويأمر الناس بالبخل. قال: به لهم وعيد شديد. قال: بالبخل به كذا عندك؟ نعم. ويأمرون الناس بالبخل به
بما يجب
الذي يبخل بما يجب عليهم، ويأمر الناس بالبخل به بما يجب. جميل. لهم وعيد شديد. طيب، قول المؤلف لهم وعيد شديد، هذا يريد أن يجعله خبرا لقولها الذين يبخلون، يعني الذين يبخلون ويأمر الناس بالبخل ما نهايتهم وعقابهم؟ لهم وعيد شديد. واضح أن المؤلف لا يرى أن قوله الذين يبخلون لا يراها صفة للسابق في قوله لا يحب كل مختال فخور، ولا محتمل كما قلنا في أول الكلام. قال الله تعالى بعد هذا: ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. قال: ومن يتولى. قال المؤلف: عما يجب عليه. هذا تعميم، فالذي يتولى يعني يعرض ويدبر عما يجب عليه من الإيمان، من النفقة، من عدم البخل. الذي يتولى عما يجب عليه، قال الله تعالى: فإن الله هو الغني الحميد. فإنه مستغن عن خلقه، غني بذاته، حميد بصفاته. قال المؤلف: فإن الله هو الغني الحميد. قال: هو ضمير فصل، وفي قراءة بسقوطه، يعني بسقوط ضمير الفصل، وهي قراءة سبعية،